قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر الى الفطر، وقوله تعالى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال ابو عبد الله: حدثني محمد بن هرير، حدثنا محمد بن هرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تمارى وهو الفضل بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر فمر بهما ابي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل الى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى فالعبد ناقض، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
هذا دليل على الرحلة في طلب العلم. هذا موسى كليم الله كلمه الله تكليما، ومع ذلك لما من سأله رجل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. عتب الله عليه، وذلك لأنه لم يقل الله أعلم، فلما لم يقل ذلك قال الله: بلى، إن عبدا من عبيدي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى وقال: ربي كيف ألقاه وكيف أصل إليه؟ فقيل له: احمل معك حوت. الحوت هو السمكة، فحمل حوتا في زنبيل. وقيل له: إذا فقدت هذا الحوت فإنك تجده. فقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني زمنا طويلا. لما أنه تمارى ابن عباس والحر بن قيس في صاحب موسى منه، ابن عباس جزم بأنه الخضر، والحر لم يذكر ما قاله. فمر بهما أبي بن كعب فسأله ابن عباس: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خبر صاحب موسى؟ فقال: نعم. وأخبره بهذا الحديث، وأن موسى لما سأل أن يلقى ذلك العالم جعل له الحوت علامة، فحمل الحوت وسار. ولما قرب من مجمع البحرين فقد الحوت، أحيا الله ذلك الحوت. ولما عاش الحوت دخل البحر، ولما دخل البحر كان مسيره يبسا، اتخذ سبيله في البحر يبسا، وكان لموسى ولصاحبه عجبا. فسار يتبعان أثر الحوت إلى أن وجد الخضر، فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ميزة وفضيلة لابن عباس رضي الله عنهما، ظهر أثرها واستجاب الله تعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في أنه ضمه إليه وقال اللهم علمه الكتاب، وفي حديث آخر اللهم فقهه في الدين، وفي رواية وعلمه التأويل. الكتاب قد يراد به القرآن، وقد يراد به الشرع الحديث الكتاب والسنة. وفقهه في الدين يعني أرزقه فهما في دين الله تعالى، في آيات الله وفي أحكامه. دليل على أن من الفضل العلم بالأحكام والعلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بالفقه في دين الله تعالى والفهم في ذلك، أنه من أفضل الأعمال، وأنه مما يحصل به شرف وميزة وفضل لمن حصل له ذلك. ومنهم ابن عباس، فإن الله تعالى وفقه ورزقه الفهم في الدين والحفظ. ذكر أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت لشاب من الأنصار هلم فلنتعلم، ما دام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين نأخذ منهم. فيقول ذلك، قال ذلك الشاب عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فتركت قوله وأقبلت على التعلم، وكلما ذكر لي حديث عند أحد الصحابة طرقت بابه حتى أني آتي إليه وهو نائم وقت القيلولة، فيقال إنه نائم فأجلس بالباب تسفي الريح في وجهي، فإذا استيقظ وخرج ورآني قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا العلم أولى أن يؤتى له. فبعد سنوات وبعدما حفظ ما حفظه وفهم من القرآن ما فهمه وإذا الناس يتوافدون إليه يسألونه ويستفتون منه ويتعلمون منه فقال ذلك الشاب من الأنصار أنت أفقه مني يعني أنه اعترف له بالفضل حيث وفقه الله تعالى وحفظ العلم. ذكر ابن القيم وغيره أن الأحاديث التي سمعها وحفظها من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن لا تزيد على 20 حديث. بقية هذه الأحاديث أخذها من الصحابة. ولذلك لا يقول سمعته، إنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تأكده من صحة ذلك الحديث، لأنه أخذه من مصدره. وكان الصحابة يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضروه فيه، ولكن لا يكون هناك مناسبة لأن ينتصبوا ويحدث كل واحد منهم وهو لا يحفظ إلا 10 أحاديث أو 30 حديثاً أو نحو ذلك، ولكن جمعها فأخذ من هذا 10 وأخذ من هذا 10 ومن هذا 20 ومن هذا 100 من هذا إلى أن اجتمع عنده هذا الجمع الكثير. فتجدون أحاديثه في مسند الإمام أحمد تزيد على 1000، وكذلك في غيره من الكتب كلها استفادها بحرصه وبأخذه عن الصحابة رضي الله عنهم. زيادة على ما فتح الله تعالى عليه من الفهم في القرآن، فإنه كان يفسر القرآن بما فتح الله عليه، ولذلك يعتمد تفسيره. وممن اشتغل عليه مجاهد أحد تلاميذه، مجاهد بن جبر، هذا مولى ولكن رزقه الله العلم، فهو يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله متى أنزلت وفيما أنزلت فيجيبه، مما يدل على أنه قد فسر القرآن، فسره كله التفسير الذي يناسبه. ها هنا تفسير مطبوع يسمى تفسير ابن عباس، جمعه بعض المتأخرين وهو الفيروز بادي صاحب القاموس، ورواه بإسناده أو بأسانيده، ولكن ذكروا أن أسانيده فيها رجال ضعفاء فلا يعتمد كل ما جاء فيه، ولكن يرجع في تفسير ابن عباس إلى كتب المتقدمين الذين ينقلونها بأسانيدهم، كثير منها موجود. موجود تفسير ابن جرير وهو أوسع تفاسير المتقدمين، فإنه يتعرض للأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو بذلك فائق على تفاسير المتقدمين. ويوجد أكثر تفسير ابن أبي حاتم الذي ينقل عنه ابن كثير بإسناده بقوله قال ابن أبي حاتم حدثنا، وفقد بعضه، والذين طبعوه كملوه بما وجدوه من النقول عنه. ويوجد تفسير عبد الرزاق من شيخ الإمام أحمد، ولكنه مختصر، وفي هذه التفاسير نقول كثيرة عن ابن عباس، مما يدل على أن الله تعالى علمه الكتاب كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة تتعلق بسترة المصلي أو بالمرور بين يدي المصلي. ابن عباس استدل بها على إقرار الصحابة له، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ومحلها في كتاب الصلاة وفي سترة المصلي وفيما يقطع الصلاة، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى وكان يصلي بأصحابه إحدى الصلوات الخمس ولم يكن أمامه جدار، لكنه عادة كان يركز أمامه حربة تسمى العنزة يجعلها سترة له ويكتفي بها أن يصلي إلى جدار، فلم يكن يصلي إلى جدار يستره. يقول ابن عباس إنه مر وكان راكبا على حمار أتان يعني أنثى، ولما مر بين يدي الصف نزل ودخل في الصف وأرسل الأتان ترتع، ولم ينكر ذلك عليه أحد من المصلين. استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، ولكن يظهر أنه كان بعيدا يعني بينه وبين الصف نحو 3 أمتار أو 4، وأطلق أنه مر بين يديهم. هذا هو الأقرب. وأيضا بوب عليه البخاري في موضع آخر بقوله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني كان الإمام لما كان يصلي إلى سترة وإن لم تكن جدارا لكنه حجر أو عنزة أو نحو ذلك، صار ذلك سترة لمن خلفه. الكلام على هذا محله كتاب الصلاة. كأنه أراد بإرادة هذا الحديث تحديد سن التحمل، فابن عباس يقول في حديثه أنه قد ناهز الاحتلام. كان ابن عباس عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة، لأنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، فيكون 3 سنين قبل الهجرة و10 سنين بعد الهجرة، فيكون عمره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ومع ذلك فإنه حفظ عنه وروى عنه أحاديث مباشرة، يعني نقلها عنه. ومن ذلك هذه القصة، قصة أنه مر بين يدي المصلين على تلك الأتان. ومثله هذا الحديث عن محمود بن الربيع أحد أولاد الصحابة، ما يعدونه من الصحابة، يعني الذين حملوا الأحاديث، ولكن ذكر أنه عقل النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو كان أو من بئر كانت لهم، فمعناه أنه يعد صحابيا لأنه عقل ذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنين، فدل ذلك على أن من حفظ شيئا ولو كان عمره صغيرا أنه تقبل روايته وأنه يصح تحمله. وكذلك أيضا الحسن بن علي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين، ومع ذلك قد حفظ مثل حديث دع ما يذيبك إلى ما لا يذيبك، وحديث القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، ومع ذلك قبلت روايته لأنه حدث بعد بذلك حدث بذلك بعدما عقل وبعدما أدرك وبلغ وكلف فقبلت روايته. فما تحمله الصغير وأداه وهو صغير قبل سن التكليف لا يوثق به، ولكن إذا حمله وهو صغير وأداه بعدما عقل وبلغ وكلف قبل منه. ومثله الشهادة، إذا أدرك شيئا وهو صغير قبل التكليف ثم أدى الشهادة بعدما كلف قبلت شهادته، وبطريق الأولى أن تقبل روايته. كان كثير من العلماء إذا بلغ الطفل عندهم 5 سنين أحضروه مجالس العلماء وأمروه بأن يكتب لهم سماعا، أن يكتبوا له أنه حضر معهم وسمع، فيقرؤون مثلا في المجلس صحيح البخاري كله، ثم يكتبون الذين سمعوه من أوله إلى آخره. قد يكون بعضهم ابن 5 سنين أو 6 سنين يقولون سمعه فلان وفلان وفلان، حتى يعدوا الأطفال، لأنهم سوف يرونه بذلك الإسناد، فيكتبون السماع الصغير إذا كان يعقل. أما إذا كان لا يعقل فإنهم لا يكتبونه. كونه يعقل إذا كان يحفظ، فهذا محمود بن الربيع حفظه عمره 5 سنين. تقدمت الأمس هذه القصة ذكرها مختصرة، وفي هذا دليل على الرحلة في طلب العلم. هذا نبي الله موسى أوحى الله إليه وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، وكذلك علمه وكلمه، ومع ذلك أحب التزود. لما ذكر الله له أن خضرا الذي هو عبد من عباد الله أعلم منه سأل السبيل إليه وقال: ربي أريد أن ألقاه، فجعل الله تعالى له هذا الحوت وقال: إذا فقدت الحوت فإنك تجده وهو في مجمع البحرين. فكان يمشي والحوت معهم في مكتل، أي في زنبيل. ولما بلغ مجمع البحرين انتفض الحوت وتحرك ودخل في البحر وخرق البحر وصار طريقه يبسا، فاتخذ سبيله في البحر عجب يبسا، وكان لموسى وفتاه عجبا، يعني كيف أن هذا الحوت لما دخل في البحر صار الطريق الذي يمر عليه يابسا، بحيث أنه إذا تبعه وصل إلى مقصده. وهذه معجزة أيضا، كيف نضب البحر حتى صار طريقه يبسا، طريق ذلك الحوت. ولما فقد الحوت قال فتاه: لك أرأيت إلى أين؟ إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت، نسيه في ذلك المكان. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، هذا هو قصدنا. فرجع فارتد على أذهانه ما قصص. فعند ذلك وجد خضرا، وجد الخضر. وفي القصة كلام طويل ذكره البخاري وغيره.
قال:
مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الفقه والفهم وغيرهم، ذكر العلماء أن الأرض إذا نزل عليها المطر تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم يكون فيها الماء والمستنقعات وتحفظ الماء وتنبت الأعشاب، فالناس يأتون فيها فيجدون الأعشاب ويرعون ويحتشون ويجدون الماء على ظهرها فيرتوون ويزرعون ويشربون، والماء أعظ في جوفها فيرتوون، فهذه أفضل البقاع. وقسم ثاني تنبت الكلاء والأعشاب ولكن لا تمسك الماء، يزل عنها الماء إلى غيرها، يردها الناس يأتون فيجدون فيها النباتات والأعشاب فيرعون أغنامهم ويحتشون منها، ففيها منفعة. وقسم ثالث تمسك الماء على ظهرها أو في جوفها، يردها الناس ويرتوون ولكنها لا تنبت، إما أنها حجرية صخرية غير قابلة للإنبات أو نحو ذلك، ولكن تمسك الماء فينتفعون بالماء، يرتوون ويسقون دوابهم ويشربون، ففيها أيضا منفعة. القسم الرابع الأرض السمخة تمتص الماء في ظاهرها ولا تنبت، لا تنبت نباتا ولا تمسكه في ظاهرها ولا في جوفها، أرض كيعانا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. أربعة أقسام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للناس بالنسبة إلى أخذ الكتاب والسنة، فهم أربعة أقسام. أفضل الأقسام الذين يحفظون النصوص ويستنبطون منها الأحكام، جمعوا بين الحفظ والفهم، فهم أذكياء بحيث أن كل ما سمعوه فإنهم يحفظونه، وإذا حفظوه استفادوا منه، ومع ذلك يستنبطون منه كثيرا من الأحكام. قد يستنبطون من الآية عشر فوائد أو غيرها، وكذا من الحديث يستنبطون منه 100 فائدة أو نحوها، فيجمعون بين الحفظ للنصوص وبين الفهم وبين الاستدلال بها، يستدلون بها بهذه النصوص فيقولون في هذا الحديث دلالة على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي تنبت الكلاء وتمسك الماء، ففيها نفع مرتين، فيهم نفع يحفظون للناس النصوص بما رزقهم الله، وفيهم نفع بالقدرة على الاستنباط وعلى الفهم ونحو ذلك. هؤلاء خير الأقسام. القسم الثاني الذين رزقهم الله ذكاء وقوة إدراك وقدرة استنباط وحسن تعليل، ولكن ليس لهم حق من حفظ النصوص إلا القليل، يعني الحفظ عندهم قليل، ولكن رزقهم الله تعالى حفظ فهما وذكاء في إدراك النصوص، الفهم في إدراك المعاني وفي استنباط الأحكام وفي ذكر التعاليم وما أشبهها. فهؤلاء نفع الله تعالى بهم. والقسم الثالث يحفظ أوعية للحفظ، أعطاهم الله تعالى قوة الذاكرة، فهم كفار ولكن لم يشتغلوا بالاستنباط، وإنما يشتغلون بالحفظ، يحفظون الأحاديث الكثيرة، وإذا سئلوا عن مسألة فقد لا يذكرون دليلا وقد لا يستنبطون من هذه الأدلة حكما، ولكن سخرهم الله تعالى لحفظ النصوص. والقسم الرابع الذين حرموا هذا وهذا، لا حفظ ولا فهم. فنقول مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام مالك ممن رزقهم الله الحفظ والفهم، بحيث أن أحدهم يحفظ ما سمعه ومع ذلك يستنبط منه الأحكام ويستنبط منه الفوائد، فهو ممن جمع الله له بين الأمرين. الإمام أحمد أحفظ لأنه ذكر أنه كان يحفظ ويفتي، يقول فيه الصرصري حوى 1000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل، هذا في الحفظ 1000 مليون حديث مسندة وأثبتها حفظا بقلب محصل. ثم يقول في الاستنباط أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقل، يعني سئل 60,000 مسألة ماذا يكون قدرها؟ إذا سئل بعض المتأخرين عن 1,000 مسألة وأجاب عنها استكثرها، فكيف ب60,000 قضية أجاب عنها بأخبرنا؟ لم يرجع إلى الصحف ولم يرجع إلى الكتاب، بل عندما يسأل يقول الجواب ما حدثناه فلان عن فلان، سواء كان حديثا مرفوعا أو حديثا موقوفا أو أثرا من الآثار، فيجيب على هذا كله. فهذا دليل على أن الله تعالى جمع له بين الحفظ والفهم. الإمام مالك رحمه الله إذا قرأت كتابه الذي هو الموطأ تستدل به على كثرة استنباطه، كيف أنه أجاب على تلك المسائل الكثيرة التي في موطئه. وكذلك أيضا إذا قرأت كتاب المدونة 5 أجزاء كبار تجد أن هذه كلها مسائل سئل عنها أغلبها، إن كان بعضها من تلاميذه، مما يدل على أن الله تعالى وهبه حفظا ووهبه فهما. الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أبو حنيفة ممن رزقهم الله الفهم، أما الأحاديث فإنها قليلة للإمام أبي حنيفة. يوجد له مسند، يقولون إنه مسند أبي حنيفة، ولكن أكثره من الرواة عنه، ولكن رزقه الله الفهم بحيث أنه يجيب على المسألة فورا ويذكر فيها الأدلة التي يستحضرها، يعني الاستنباطات والتعليلات وما أشبه ذلك، ولا يتلعثم في الجواب. ذكر مرة لهم حكم مسألة، هل هي نفي أو إثبات؟ فقال يمكن أن نثبتها ويستدل على إثباتها بكذا وكذا وكذا من التعليلات، حتى قال السامعون هذا هو القول الصحيح. ثم قال وإذا قلنا بالإثبات فإننا نعلل بكذا وكذا وكذا وكذا، حتى قالوا هذا هو القول الصحيح. ثم قال ويمكن أن يقال فيها قول ثالث وهو كذا وكذا، وعلله حتى قالوا يمكن أن هذا هو القول الصحيح، مما يدل على أنه قد أعطي قوة في الإدراك والفهم. الشافعي رحمه الله روى موطأ الإمام مالك وروى أحاديث غيره، ضمنها كتابه الأم، ولكن أكثر كتابه تعليلات واستنباطات وفهم وغيره، ولم يكن يحفظ الأحاديث كثيرا، ولكن كان يقول للإمام أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرنا حتى نعمل به، مع أنه مات والإمام أحمد لا يزال شابا أو كهلا. عاش الإمام أحمد بعده نحو 37 سنة. فالحاصل أن هؤلاء جمع الله منهم من جمع الله له بين الحفظ والفهم، ومنهم من خصه بالفهم. أما الذين اختصوا بالحفظ فكثير، مثلا يحيى بن معين رزقه الله الحفظ ولم يكن ممن يشتغل بالاستنباط، وهكذا علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان ونحوهم كانوا ممن اشتغلوا بالحفظ ولم يكونوا يشتغلون بالاستدلال ولا بالاستنباط، انما جعلهم الله تعالى اوعية لحفظ السنة. ولكن مع ذلك فانهم قد يجيبون بما يحفظونه من السنة. أما غيرهم الذين لم يشتغلوا بالأحاديث ولا بالسنة فهؤلاء هم المعرضون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا المثال مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل أغيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحفظ والاستنباط. وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وارتووا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذين أعرضوا عنه إما اشتغلوا بدنياهم وإما اشتغلوا بعلوم أخرى كالذين اشتغلوا بفلسفة أو الذين اشتغلوا بعلم الكلام أو الذين اشتغلوا بالعلوم الجديدة المستنبطة أو المأخوذة عن اليونان ونحوهم وترجموا كثيرا من كتب اليونان ونحوهم. فهؤلاء ينطبق عليهم أنهم أعرضوا عن الكتاب وأعرضوا عن السنة، لم يرفعوا بها رأسا ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام الأربعة تجدونها في كل زمان. تجدون من يشتغلون بالحفظ يرزقهم الله تعالى فيحفظون مئات الأحاديث أو ألوف، ولكن يشغلهم الحفظ عن الاستنباط. وآخرون رزقهم الله الاستنباط، وآخرون جمعوا بين ذلك. وأكثر الناس الذين لم يشتغلوا بذلك ما ذكر في عن ابن عبد المسعود أنه قال الناس أربعة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة ومستمع ومحب وسائر الناس همج رعاء يغنون الأشعار ويضيقون الديار. وفي بعض الروايات أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. فانقسام الناس هذه الأقسام يدل عليه واقعهم. رفع العلم قد يكون بالإعراض عن تعلمه وبالانشغال بأمور لا فائدة فيها أو علوم جديدة لا أهمية لها، فيغفلون عن العلم الشرعي الذي هو العلم بالكتاب والسنة ويشتغلون بغيره من العلوم الجديدة أو الشاغلة أو نحو ذلك. ذكر في هذا الحديث أشراط الساعة، أن هذه من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يقع الجهل ويوضع ويحصل ويكثر، وهما ضدان العلم والجهل لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا كان هناك جهل ارتفع العلم، وإذا كان هناك علم ارتفع الجهل، فلا يقال هذا جاهل عالم، يعني العلم الشرعي. وقد ذكرنا بالأمس ما نقل عن الخليل بن أحمد في قوله الناس أربعة: عالم ويدري أنه عالم، فهذا كامل فسودوه، والثاني عالم ولا يدري أنه عالم، فهذا غافل فنبهوه، والثالث جاهل ولا يدري أنه جاهل ويدري أنه جاهل، فهذا مستقصد فأرشدوه، والرابع جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا مائق فاتركوه. والحاصل أن أخبر في هذا الحديث أن من أشراط الساعة العلامة التي تدل على قرب الساعة الشريعة علم الديانة، فإنه الأولى بأن يكون هو العلم الصحيح، وما سواه من العلوم لا يصدق عليها أنها علم، وإن سمي أهلها بمخترعين وبأذكياء وبمستنبطين ونحو ذلك، العلماء المفكرون الجدد هؤلاء علماء الدنيا، بمعنى أنهم فكروا وصنعوا واخترعوا وأنشأوا هذه الأفكار الجديدة التي من آثارها هذه المخترعات الجديدة الكهربائية أو صناعية أو اختراعات أو أفكار نحوها. ولكن هؤلاء وإن كانوا أذكياء فقد استعملوا ذكاءهم في أمور دنية ليست هي العلوم الشرعية. هكذا ذكر العلماء أن العلم الحقيقي هو ما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته في قول بعض الشعراء: العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة: ليس كلهم فيه، ما العلم نصبك على الخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. أن العلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة، هذا هو الذي يرفع في آخر الزمان، وهو ميراث الأنبياء. ولهذا وقال بعض الشعراء أيضا: كل العلوم سوى القرآن زندقة. أنكر بعضهم كلمة زندقة وعبر بعبارة أسهل: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فهذا هو العلم الذي ينفع، علم الشريعة، وهو أهم العلوم الدينية. والذين فضلوا غيره إنما فضلوا ما كان وسيلة إليه، أنكر بعض العلماء على الشاعر الذي يقول في علم النحو: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها منها مقيم الألسن. فقال: لقد أخطأ. يقول: هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأهمها منها مقيم الألسن. لو كان ذا فقه لكان مجاوبا، فأهمها منها مقيم الأذن، يعني مقيم الدين، والعلم الصحيح الذي يكون أهم الأديان، أهم العلوم. وبكل حال ذكر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويوضع الجهل، ويراد به الجهل بالله تعالى والجهل بأحكامه، يعني يثبت ويتمكن الجهل. وأما البقية التي ذكرت فهي من أشراط الساعة ولها محل آخر. والشاهد منه أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يكثر الزنا وأن يقل الرجال ويكثر النساء إلى آخره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني قبض العلم بقبض العلماء، العلماء الذين حملوا العلم إذا ماتوا ولم يخلفوا من يخلفهم فإنه يقل من يقوم مقامهم. العلم يقل في باب الأزمنة، ثم يوجد في بعضها أيضا في منظومة لابن مشرف يرسي فيها العلم، يقول في مطلعها: على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم، ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم داثرا، وعما قليل سوف ينطمس الرسم. وليس يفيد العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم؟ فعار على المرء الذي تم عقله وقد أملت فيه المروءة والحزم. إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى؟ أجاب: بلا أدري وأنى لي العلم. وأقبح من ذا لو أجاب سؤاله بجاهل، فإن الجاهل مورده وخمه. فكيف إذا ما البحث من بين أهله جرى وهو بين القوم ليس له سهم تدور بهم عيناه ليس بناطق غير حري أن يرى فاضل فهمه إلى آخرها. هذا في زمن المشرف الذي كان في عهد الإمام فيصل بن تركي رحمه الله يقول إن العلم قد قل في زمانه وكاد أن يتلاشى مع كثرة الكتب. الكتب متوفرة إن كانت الكتب تؤخذ وراثة، ولكن يقول ليس يفيد العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم؟ فما نراه من قلة الرغبة في العلوم الشرعية ومن الاهتمام بالعلوم الجديدة ومن كثرة الاشتغال بعلوم الآلات وبعلوم الصناعات وما أشبهها وعدم الرغبة في العلم الشرعي إلا القليل، يخاف أن هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من أشراط الساعة أن يقبض العلم وأن يثبت الجهل، أما البقية فهي من أشراط الساعة. فضيلة لعمر رضي الله عنه، وفي هذا تعبير هذه الرؤيا، رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا منامية، ولكن رؤيا الأنبياء وحي كما جاء ذلك في أحاديث. فأرأى في منام هذه الرؤيا أنه أتي بهذا الشراب فشرب منه، من هذا الشراب الذي هو اللبن من أفضل الأشربة ومن أسباب الهداية. في حديث الإسراء يقول لما أسري بي أتيت بقدحين، قدح خمر وقدح لبن، فاستشرت جبريل فقال خذ اللبن فشربت منه، فقيل هديت وهديت أمتك، لو شربت الخمر لغويت أمتك. فجعل شرب اللبن من أسباب الهداية. كذلك في هذا الحديث ذكر أنه شرب من ذلك القدح، يقول حتى أني لأجد ذي يخرج من أظفاري، يعني الامتلاء من هذا الشراب امتلاء من العلم، معنى أن العلم الذي كان من آثار هذا الشراب عم جسده حتى وصل إلى أظفاره. العالم إذا قيل إنه عالم قيل قد امتلأ جوفه من العلم، وإذا امتلأ فإن هذا العلم الذي في جوفه يمتد في بشرته ويجري في عروقه ويصل إلى لحمه وإلى عظمه، يعني كأنه قال هذا كله علم، بشرته وجلده ولحمه وشعره وجوفه، هكذا يؤول هذا العلم هذه الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فضله عمر بن الخطاب، سألوه ماذا أولت هذا فقال علم، عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة في زمانه، كانت الفتية إليه دائماً أو كثيراً، وكان إذا نزلت به نازلة يسأل عنها من حوله من الصحابة فيضم علمهم إلى علمه، فوفقه الله تعالى. يدل على ذلك كثرة فتاواه وكثرة أحاديثه، وإن كانت أقل من غيره، وسبب قلتها بالنسبة إلى ابن عمر وغيره أنه مات متقدما قبل أن يشتغل التابعون بتتبع العلماء، وقبل أن يحرصوا على تعلم ما عندهم من العلم، فإن التابعين اهتموا بالعلم في زمن متأخر، يعني بعد عهد الخلفاء الراشدين صاروا يحرصون على العلم ويأتون إلى من عندهم علم من الصحابة ويأخذون من هذا ومن هذا ومن هذا. أما في العهد المتقدم فإنهم كانوا يكتفون بعلم الصحابة الموجودين، فيقولون لا نحتاج إلى علمهم موجودون، من حصل له مسألة ويحتاج إلى فتوى فإنه يأتي إلى فلان وإلى فلان من الصحابة فيجد عندهم ما يكفيه من الجواب السديد. ولكن بعدما قل الصحابة قالوا لا بد أن نأخذ ما عند الباقين حتى يحتاج إلينا فنعلم الأحكام عندما يحتاج إلينا كما احتاج إليه. وإلا فعمر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يمكن أنه أسلم في السنة الثالثة بعد النبوة، أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة. مع هذه المدة الطويلة لا بد أنه تحمل عنه العلم الكثير، وقد اهتم بعلمه كثير من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان يكثر من الرواية عنه وإن لم يسمه. وكذلك أيضا عبد الله بن عمر كان ينقل عن عمر أحاديث كثيرة من التي حضرها عمر ولم يحضرها ابنه عبد الله وغير ذلك من فضائله. لعلنا نقف عند هذا في بقية الكتاب، لعله في دورة أخرى معنا أو مع غيرنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نقتصر الصفات على ما ورد ونثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فأثبت السكوت يعني أنه لم يبينها، وذلك لأنه بين ما هو مجمل، فلا تبحث عن الأشياء التي إذا تبينت قد يكون بيانها فيه شيء من الغلظ وما أشبه ذلك. السكوت هنا كونه لم يبينها ولم يفصلها تفصيلا رحمة بكم من غير نسيان. فنثبت لله هذه الصفة كما أثبتها. وتفسر هذه الجملة بالآية الكريمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. يعني لا تتقعروا فتسألوا عن أشياء فينزل فيها حكم ونشك عليكم، اسكتوا عما سكت الله عنه واعملوا بما ظهر لكم من غير أن تتقعروا في المسائل.
ثم وقع
من كان من خارج الحدود أخارج المواقيت لزمه أن يحرم من الميقات إذا مر به، وهو عازم على العمرة لحج أو عمرة، رجلا أو امرأة. فإذا خافت المرأة مثلا أن يعرض لها عارضا كحيض أو نفاس أو نحو ذلك فإنها تشترط. وأما الذين لا يحرمون إلا من جدة فالأصل أنهم تجاوزوا الميقات فأحرموا بعدما تجاوزوه، فيلزمهم دم كونهم تركوا واجبا من الواجبات. هذا المسألة غير واضحة، ولكن يرجع فيها إلى الأصل أن من مر بالميقات لزمه أن يحرم، ومن تجاوزه وهو عازم عن الإحرام وأحرم بعدما تجاوزه فإن عليه دم. أما إذا تجاوزه قام في جدة حتى زال العذر ثم رجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليه. أما إذا خافت المرأة عذرا أو خاف الرجل عائقا واشترط فإن له أن يشترط، وله ما اشترط أن يكون محل حيث حدث. والله أعلم.